كتاب الوكالة باب في وكالة الشريك الشريكة القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في هديه ثم أمره بقسمتها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نقرت وبجلودها. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت.
هذا كتاب الوكالة تحته أبواب. والوكالة في اللغة معناها التفويض والحفظ. وكالة التفويض والحفظ يقال وكالة بفتح أفصح وتكسر الوكالة. تقول وكلت فلانا وكلت فلانا إذا استحفظته، وكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته، وكلت فلانا إذا استحفظته، وكلت فلانا وكلت الأمر إلى فلان إذا فوضت الأمر إليه. وأما معنى الوكالة شرعا فإقامة الشخص غيره مقام نفسه، إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا، يقيم الشخص غيره مكان نفسه في الإطلاق أو بالتقييد في بعض الأمور، يوكل في بعض الأمور أو يوكل في كل شيء. تكون وكالة عامة وتكون وكالة في شيء دون شيء. قال وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمته. وهذه وكيلة، وكالة من الشريك لشريكة. ولهذا باب الباب الأول باب وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها. فالشريك له أن يوكل شريكة في القسمة، في قصة الشركة التي بينهما أو في غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هدي في حجة الوداع ثم أمره بقسمتها. هذه وكالة من الشريك لشريكة. في حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت بجلودها. وهذه وكالة، هذه وكالة. والجلال ما تكون على الإبل، جلودها حينما تسلخ توزع وتقسم لحمها، والجلال التي توضع عليها وهي في الطريق من قد تكون من رقب شاة من القطر ومن غيرها تصدق بها. أمرها تصدق بها لوكالة. في الحديث الثاني عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته. هذه وكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي عتود، العتود هو الصغير من المعز إذا قوي وقيل مضى عليه حول، وقيل إذا قدر على الصفات والضراء العتيد، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت، لأنه شريك وشريك لهم، وقد تولى قسمة بينهم بوكالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر، وتولى قسمة بين أصحابه، أعطاه غنما يقسمه على صحابته وهو منهم. هذه وكالة من النبي، وكلها أن يقسم هذا الغنم على صحابته. ولما بقي عتيق قال ضحي به أنت. نعم.
باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغتي بمكة وأحفظه في صاغته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل ليحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال رضي الله عنه، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يصبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له ابرك خبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه
فتجللوه بالسيوف
من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه.
رواية أخرى تخللوه
وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف رينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله: سمع يوسف صالحا وإبراهيم أبا.
فهذا القصة استدل بها المؤلف رحمه الله على أن المسلم له أن يوكل حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام إذا كان بأمان. استنبط المؤلف هذا من أن عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم وأحد السادة الأولين وهو في دار الإسلام فور إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب وهي مكة قبل أن تفتح ما يتعلق بأموره. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ولم ينكر. فهذه وكالة عبد الرحمن فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره، كتب إليه كاتب على أن يحفظني في الصاغية. الصاغية هي خاصة الرجل ومن يميل إليه، ويطلع على الأهل والمال، وهذه المكاتبة هو وكالة. فهذه شاهد الترجمة. فعبد الرحمن بن عوف وكل أمية بن خلف وهو كافر أنه يحفظ في أهله وماله إذا جاء إلى مكة، وبالمقابل عبد الرحمن بن عوف يحفظ أمية بن خلف إذا جاء المدينة. ولهذا ترجم قال: مضاب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب. عبد الرحمن مسلم وكل حربيا وهو أمية بن خلف في دار الحرب قبل أن تفتح أو في دار الإسلام من باب أولى، إذا كان بأمان جاز. وجه الدلالة النبي طلع ولم ينكر ذلك عليه، لكن من المعلوم أن هذا كان في غزوة بدر، هذا في غزوة بدر إلى غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه، وكان هذا في أول الإسلام أول الهجرة، لأن غزوة بدر كانت السنة الثانية من الهجرة. وهل بقي هذا الحكم أو نسخ؟ من المعلوم أن المسلم ليس بينه وبين الحرب إلا الحرب، فكيف يوكله وهو كافر وهو أما غير المسلم أما غير الحربي له أمان، هذا شيء آخر. لكن الحرب هل يوكل المسلم الآن حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام؟ إذا دخل في دار الإسلام معلوم أنه لا يبقى إلا يدخل بأمان، إذا دخل بأمان. لذلك القصة أن عبد الرحمن بن عوف لما أراد أن يكتب وميزم خلف الكتاب أراد أن يكتب هذا ما كتب عليه عبد الرحمن بن عوف، قال أبو بن خلف: لا أعرف الرحمن، ما أعرف اسمه عبد الرحمن، ما أعرف الرحمن، يعني كاتب كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية وكان اسمه عبد عمرو، فكاتب باسمك. فنازل عبد الرحمن كتبها هذا ما كتب عبد الرحمن إلى ما كتب عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر وغزوة بدر من المعروف أن كتابة بين عبد الرحمن وبين أمية بن خلف، بموجب هذه الكتابة أراد عبد الرحمن أن يحرز أمية بن خلف إلى جبل حتى لا يقتل، لأن غزوة بدر هي حرب قتال حين نام الناس. لما نام الناس أراد أن يحرز أمية بن خلف يجعله يختبي الجبل عن الناس حتى لا يقتل، فأبصره بلال وكان مولد الخلف يعذب بلال في مكة، كان يعذبه في مكة. فخرج حتى وقف على مجلس الأنصار ونادى يا مصر أمية بن خلف إغراء إغراء منه، يعني انظروا أو الحقوا أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فلما سمع هؤلاء الأنصار خرج فريق من الأنصار مع بلال في أثار عبد الرحمن وأمية بن خلف. عبد الرحمن يريد أن يحرز أمية حتى لا يقتل في الجبل، فلحقوا. فلما قال عبد الرحمن لما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه علي ألقاه ليشري لهم، فقتلوا ابنه ثم تبعوه ثم أبوا حتى يتبعونه. وكان أمية رجلا ثقيلا، فلما وصلوا قال عبد الرحمن لما أدتنا قتل أبرك، فبرك برك عليه عبد الرحمن ليمنعهم حتى لا يقتلوه، ألقى عليه نفسه ليمنعهم، لكن تجللوه بالسيوف من تحت عبد الرحمن حتى قتلوه، حتى أصاب رجل عبد الرحمن شيء من السيوف. وفي النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف في مكاتبة أمية وفي إحرازه إياه يوم بدر، ولم ينكر على أنصار قتلهم أمية من تحت عبد الرحمن بن عوف، فدل ذلك على جواز الأمرين. فالنبي ما أنكر على عبد الرحمن مكاتبته ولا إحرازه إياه، ولعل هذا كان أولا، ولم ينكر على أنصار قتلهم أمية من تحت عبد الرحمن بن عوف، فدل ذلك على جواز الأمرين. وكأن الأنصار رضوان الله لم يقبلوا إدارة عبد الرحمن بن عوف لأمية، لأنه لم يخبرهم أولا بإدارته له، أو لشدة عداوة أمية في الإسلام والمسلمين، فلهذا قتلوا. نعم.
باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال كل تمر خيبر هكذا، فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك.
نعم. هذا يتفق مع قوله الوكالة في الصرف والميزان. الوكالة في الصرف والميزان جائزة بالإجماع. قد وكل عمر بن عمر في الصرف، يعني توكل شخص يصرف الدراهم لا بأس، يأتي وطيه دراهم يصرفها لك ثم يأتيها، لا حرج في ذلك. توكله في بيع بر بتمر أو بشعير أو بر ببر. ولهذا نقل المنذر الإجماع على أن وكالة الصرف جائزة، حتى لو وكل رجل يصرف له دراهم ووكل آخر يصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا صار معتبرا بشرطه، وتصارف صرفا معتبرا بشرطه، صار صرفا معتبرا بشرطه. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاءه بثمر جديد، الثمر الجديد ثمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثمر خيبر هكذا كل جيد؟ فقال الرجل لا والله إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني نبيع الصاعين من التمر الرديء بصاعين من التمر الجيد، والصاعين من التمر الجيد بثلاث أصابع من التمر الرديء. فقال لهم لا تفعل، وفي اللفظ الآخر أوه عين الربا، لا تفعل، في دليل على أن بيع الربا بجنسه يجب فيه التماسك ولا يزيد أحد على الآخر، فإذا زاد فهو ربا. وفيه بيان مخرج بين له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيب، الجمع التمر الرديء. فيه بيان مخرج من الربا، المخرج من الربا إذا أراد أن يشتري ربا بربا ومثله، تمر بتمر، شعير بشعير، بر ببر، ملح بملح، المخرج أن يبيع الربوي بدراهم ثم يشتري بالدراهم ما يريد من الجنس. ولهذا قال بيع الجمع يعني التمر الرديء بالدراهم ثم ابتع يعني يشتري بالدراهم جريبا تمرا جيدا. اما لو يعتمر ودي بتمر جميل تمر ودي بتمر جيد وفي زيادة هذا ربا. لابد ان يتماثل بالكيل او بالوزن فيما يوزن. وقال في المزيد مثل ذلك. ومناسبة حديث الترجمة ان النبي صور امر ما يكال ويوزن الى غيره. والصرف مقيس عليه كما ان يجوز التفويض فيما يكال وفيما يوزن فيقاس عليه التفويض في الصرف. نعم.
باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شيئا شاة تموت. باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شاة تموت او شيئا يفسد ذبحا او اصلح ما يخاف عليه الفساد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع المعتمر انبانا عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن ابيه انه كانت لهم غنم ترعى بسلع فابصرت جاريه لنا بشاه من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله.
هذا حديث مناسبة للترجمة أن الراعي أو الوكيل إذا أبصر شاة تموت أو شيء يفسد فذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد فلا حرج عليه فيما فعل ولا ضمان عليه بل هو مشكوك. فالراعي أو الوكيل إذا كان راعي الغنم أو الوكيل وكل بحفظ الغنم ثم أبصر شاة تموت أو شيء نفسه فذبح الشاة أو أصلح ما يخاف عليه الفساد فلا حرج عليه ولا يتوقف حتى يسأل الوكيل لأن هذا يفوت. لو أبصر شاة تموت يقول أنا ما أذبحها حتى يوكلني صاحبها فماتت وضاعت ماليتها. فإذا الراعي أو الوكيل إذا أبصر شاة تموت فإن له أن يذبحها وهو محسن مشكور أو شيئا يفسد من الطعام ومن غيره ثم باعه وتصدق به فإذا ذبح ما يخشى عليه من الموت أو أصلح ما يخاف عليه من الفساد فلا حرج عليه فيما فعل ولا ضمان عليه بل هو مشكور لأنه محسن وليس له ولا ينبغي له أن يتأخر ويترك الشاة حتى تموت أو الطعام حتى يفسد حتى يستأذن أو حتى يأخذ وكالة من صاحب الماء. وفي هذا حيث تصديق المؤتمن على ما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة. فالراعي مؤتمن وكذلك الوكيل مؤتمن فإذا قال شيئا فإنه يوكل فإنه يقبل قوله يصدق. فإذا قال إن الشاة ما جاء الموت ذبحتها مؤتمن يصدق ويقبل قوله ما لم يظهر دليل الخيانة. وفي الحديث جواز ذبح المرأة وصحته وأن ذبح المرأة صحيح. الامرأة ذبحت المرأة ذبحها صحيح حتى ولو كانت حائض المتسم. وفي صحة ذبح الأمع أيضا لأن جاء في بعض الروايات أنها أمع. وفي جواز الذبح بالحجر وغيره من كل محدد في الزجاج كل محدد له أن ذبح حجر يكسر ثم يذبح به أو الزجاج أو غيره مما هو محدد إلا السن والظفر فلا يذبحه. يعني حديث رواه ابن الخديج ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل ليس السن والظفر. السن ما يجزئ ذبحه والظفر كذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم وأما الظفر فهدى الحبشة. فالمقصود أن الوكيل والراعي كل منهما مؤتمن يصدق فيما يدعيه. فإذا ذبح شاة يصدق ويؤتمن. إذا أنزع على إناث الماشية فحلا لغير مالك ثم هلكت فلا ضمان عليه في هذه الحالة لأنه مؤتمن. نعم.
باب وكالة الشاهد والغائب جائزة فجائزة. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل فجاءه يتقاضى فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقا فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء.
نعم. هذا الباب معقول للوكالة وأن الوكالة تصح من الشاهد ومن الغائب. فيجوز الإنسان يوكل شخصا عنه ولو كان موجود في البلد، يوكل في قضاء دينه، يوكل في قبض ما يستحق النظر في أولاده، والغائب من باب أولى. فالإنسان له أن يوكل شخصا سواء كان حاضرا أو غائبا ينوب عنه فيما يريد أن يفوضه فيه. ولهذا كتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمان، قهرمان الحازم والقائم بأمره وهو غائب عنه، يزكي عن أهل الصغير والكبير. هذه وكالة. كتب إلى خازنه يزكي، يعني يدفع زكاة الفطر عن أولاده، عنه وعن أولاده الصغير والكبير. وفي هذا الحديث عن أبي هريرة أن كان لرجل على النبي جمل سن من الإبل، يعني له سن معين مثلا به بكر، فجاء يتقاضاه، يعني اقترب منه بعيرا بكر بكرا، فجاء يتقاضاه فقال النبي أعطوه سنة فلم يجدوا له سن إلا سنا فوقها، يعني ما وجدوا بكر، بكر مثلا له سنة وجدوا له سنتان، فقال أعطوه أعطوه ولو كان أكبر مما طلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا اقترض من شخص بكرا له سنة فلم يجدوا إلا بعيرا له سنتان، قال أعطوه فطلبوا سنة فلم يجدوا إلا سنة فوقها، فقال أعطوه يعني ولو كان سنا زائد، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وهذا من حسن القضاء، يعني إذا اقترض شيئا من المال أن يزيده، إذا زاده فلا بأس. ففيه من الفوائد استحباب قضاء الدين من المدين بأسفر من دينه كمية أو كيفية، وكذا القرض إذا رده كان يقرضه مثلا أو يكون دينه 100 فيقضيه 120، هذه زيادة في كمية. وفي الكيفية كان يطلب منه يطلب بنت محار لها سنة فيعطيه خيارا رباعيا أكثر منها، إذا فهذا إذا لم تشترط الزيادة عند الدين أو القرض. أما إذا اشترطت الزيادة فهي ربا لا يجوز دفعها. إذا أقرضه 100 قال بشرط 420 هذا ربا حرام لا يجوز، لكن إذا أقرضه 100 فلما حل القرض أو الدين زاد أعطاه 120 بدون شرط هذا لا بأس. أما إذا اشترطت فلا يجوز. والشاهد من الحديث أن النبي وكل فيه أن يقضى عنه الدين. كان الرجل عليه له جمع سن عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يتقضاه فقال أعطوه قال أعطوها لوكالة وهو حاضر، فطلبوا سنة فلم يجدوا قال أعطوه سنة فوقها، فهذه وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم يعطوه يرد عليه دينه وهو حاضر في البلد. فالوكالة لا بأس، تكون الوكالة الحاضر والغائب جائزة. نعم.
باب الوكالة في قضاء الديون. حدثنا
الوكالة إذا جاز الإنسان له التوكيل مع القدرة على المباشرة بنفسه فجوازه الغائب باب أولى. وأبو حنيفة رحمه الله منع من الوكالة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضا الخصم، والصواب انه لا، ان جواز التوكيل الحاضر بالبلد بعذر وبغير عذر ما يشترط العذر، اشترط ابي حنيفه لا وجه له، يجوز الانسان يوكل غيره ولو كان في البلد ولو بغير عذر. اما قول ابي حنيفه لا يوكل الا بعذر يعني حاضر بعذر مرض او سفر او برضا الخصم فهذا ليس عليه دليل. نعم نعم، هذا في اول الاسلام، اقول في اول الاسلام. نعم لكن جاء ظاهر ترجمة المؤلف أن هذا جائز لأنه بأقره، لكن من المعلوم أنه أن الحرب ليس بينه إلا الحرب، يحتاج إلى النظر في الأدلة الأخرى، هل بقي هذا الحكم؟ وهل الأدلة المعروفة النصوص قواعد الشريعة أن الحرب ليس بينه وبينه إلا الحرب والقتال. نعم، لكن هذا كان أول كاتبة في مكة وفي أول الإسلام في غزوة بدر. نعم.
باب الوكالة في قضاء الديون. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قويل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
في خلاف النسخ هذا إلا أمثل من سنه فإن من خيركم، هذا الحديث السابق أعاده المؤلف رحمه الله لاستنباط الحكم الأحكام، فهذا الحديث ترجمة الأولى استدل به المؤلف رحمه الله على الوكالة من الشاهد، الوكالة من الحاضر في البلد، واستدل به هنا على الوكالة في قضاء الدين، فالنبي وكل هذا الرجل وكلهم أن يقضوا هذا الرجل الذي له دين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر في البلد كما في الترجمة الأولى، وفي الترجمة الثانية استنبط منه الوكالة في قضاء الديون، قضى دينه لأن الذي له دين على شخص يطلب منه سنا من الإبل مثلا بنت مخاض أو غتت فلم يجدوا السن وإنما رجدوا سنا أعلى فقال أعطوه إن من خيركم أحسنكم قضاء. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن هذا الرجل أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الحديث أنه يهودي وأن اليهودي أغلظ النبي وقال أنتم مطل يا ابن عبد المطلب يعني تماطلون قضاء الديون، فلم يزدد من إلا حلما. ثم بعد ذلك جاء أنه ما يدل على أنه أسلم قال أردت أن أختبر صبرك وأعرف خلق الأنبياء أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل ولم يرد عليه بمثل، ولما هم به الصحابة أن يوقعوا به فقال لهم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، صاحب الحق لهم مقال. وجاء في الآخر أنه قال لمن أراد أنهما الأولى لك أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء، وفي أنه ينبغي للمدينة تحمل من صاحب الدين إذا أغلظ عليه كان يقول أنت مماطل أو كذاب تحمل في مشروعية الزيادة على الحق في قضاء الدين أو القرض واستحبابها إذا كانت من غير شرط، سواء كانت زيادة في الكمية والعدد أو في الكيفية والصفة، فإن كانت مشروطة فهي ربا حرام. هذه زيادة في الصفة والعدد، طلب منه سنا من الإبل فأعطاه سنا فقسم، هذه زيادة في الكمية والصفة، وزيادة في العدد والكمية كان يطلبه 100 فيعطيه 110 أو 120 بدون شرط فلا بأس. نعم.
باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيعهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بكم وقد كان رسول الله
بكم أو بهم
نعم
بهم ولا استأنيت
استأنيت بكم
نعم في رواية استأنيت بهم نعم في رواية نعم
وقد كنت استأنيت بكم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن نرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
نعم يعني هذه القصة قصة وفد هوازن في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة هوازن وانتصر عليهم عليه الصلاة والسلام غنموا أموالا كثيرة غنموا هوازن وكانت هوازن جاءوا بأموالهم وأولادهم ونسائهم وجاءوا بالإبل والبقر بالإبل والغنم كلها أمامهم حتى لا يهربوا من شدة حنقهم قال لهم قائدهم الملك نويرة اركوا بنسائكم وأولادكم جعلهم أمامكم حتى تقاتلون وأتوا بالإبل والغنم فجاءوا بهم سقها الله غنيمة المسلمين ثم قاتلوا وفي أول أمر كانت لهم الكرة ثم بعد ذلك هزمهم الله فالمسلمون انتصروا عليهم وغنموا نساءهم ساقوا الذراري والنساء كلها صارت غنائم وساقوا الإبل ما تقرب من 2000 كما جاء والشياه كذا وساقوها ثم بعد ذلك انتظر بهم البضع 10 ليلة البضع من 3 إلى 9 لعلهم يأتون تائبين ثم قسمت الغنائم بين المسلمين النساء والذراري والأموال ثم بعد ذلك جاءوا تائبين وقالوا يا رسول الله أعطنا ردنا تائبين أعطنا أموالنا وأولادنا ونسائنا قال النبي استأنيت بكم تأخرت انتظركم تسلمون والآن وزع الأموال لكن أنا أعطيكم الآن الذي يخصني الآن وبسأل الناس بعضهم سمح وبعضهم لم يسمح فالذي سمح ليس له شيء والذي لم يسمح يعطى مقابل من الغنيمة هذه معنى القصة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب ما يخصه لهم. هؤلاء الذين جاءوا مندوبون عن قومهم شفعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لي له، هذا هبة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخصني أنا ابن عبد المطلب يعطيكم إياه وهبت لكم. فالنبي وهب لهم ما يخصه من الغنيمة لهؤلاء الوكلاء عنه أو الشفعاء، فدل على صحة الهبة للوكيل أو الشفيع، لوكيل أو الشفيع النائب عن الجماعة. فإذا كان جمع لهم وكيل أو وكلاء أو شفعاء ثم وهب لهم ما طلبوا صح الوكالة. ولهذا قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا حين سأله المغالب قال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لك. لما جاءوا مسلمين الوصف هذا وصف الهواز، هذا الوصف وهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهب هم شفعاء في قومهم، فوهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم فصحت الهبة للوكيل أو للشفيع عن قوم أرسله إليهم وكلاء أو شفعاء. فلما جاءوا سائدين سألوا أن رد عليهم أموالهم وسبهم، قال رد علينا رسول الله أموالنا الإبل والغنم ورد علينا نساءنا وذرارينا. فقال لهم رسول الله أحب الحديث لأي أصدر، واختاروا احدى الطائفتين كلها ما يمكن، اختاروا النساء والأبناء أو الأموال، أموالتين ما يمكن، اختاروا واحدة أحب الحديث لأي أصدر فاختاروا احدى الطائفتين إما السبي وإما المال. قل كنت استأنيت بكم تأخرت انتظركم ما جئت، قسمت الأموال والأوائل الآن ما يمكن الأمر، اختاروا واحد. وكان النبي انتظر بهم بضع عشر فليه حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد عليه بالله إحدى الطائفتين ما في حيلة ما يرد الأمرين، قالوا نختار سبيا أبنائنا ونسائنا والأموال ما نريد، اختاروا سبيا. والسبي هم الأهل والزوجات والأولاد والأمهات والأخوات وهم أغلى من المال، فلهذا اختاروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل. يعني قام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا وأثنى على الله جماعه أهله، خطب الناس وقال إن أخوانكم جاءوا سائلين وإن أردت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. يعني من أحب أن استأذنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس ملكوا السبي وملكوا المال بقسمة عليهم لأنهم قاتلوا صبروا، فغنيمة الجيش لهم ملكوها بالقسمة، فمن طالت نفسه بشيء فذاك، وإلا فإنه يعوض عن حقه الذي ملكه. فالنبي قال من حب أن يطيب فلو ذلك، ومن حب أن يبقى على حظه يعني على ملكه حتى نعطيه من أول ما يفيء الله علينا، فقال نسقى طيبنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، من عرفاؤكم أمركم، أصلا يقول حتى يرفع عرفاؤكم، فهذا فيه الجمع بين الضمير في يرفع والظاهر في عرفاؤكم، وهذه لغة قليلة وتسمى لغة أكلون البراغي. في القرآن الكريم قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، ومنها قوله في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ثم رجعوا إلى رسول الله فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. في الحديث من الفوائد جواز تأخير قصة الغنائم مدة لعل المغنوم منهم يتوبون من الشرك فيردوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن تأخر في قصته بضعة ثلاثة. وفي جواز جعل العرفة على الناس والقبائل يرفعون أمرهم إلى قائد الجيش. نعم. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لهؤلاء الولي وفي هوازن السبي. نعم.